لك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأحبابه، وسلِّم تسليماً كثيراً حتى ترضى. مرحباً بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، آمين. الليله دي حنعيش مع الجزء الثاني من قصة دعوة ساحرة، دعوة ساحرة، وهذا هو الجزء الثاني منها. الحقيقة احنا وقفنا الأسبوع الماضي يا أحباب في الحلقة الماضية مع دعوة جميلة جدا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كلام النبي جميل عليه الصلاة والسلام. وسميت هذه الدعوة دعوة ساحرة لجلالها وبركاتها وعجائب هذه الدعوة. وشعرت أني لم أشبع ولم أشتفي من الوقوف مع فوائد هذه القصة، فاسمحوا لي يا أحباب أن يكون هذا هو الجزء الثاني مع الوقوف مع هذه القصة وفوائدها. القصة أخرجها الأئمة وعلى رأسهم سيدنا الإمام أبو داود في سننه، من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهي أيضا من صحيح أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أما حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد رجلا من الأنصار جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة؟ فقال الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: هموم لزمتني وديون أثقلتني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إن قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا رسول الله. قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي رواية: وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وضلع الدين يا أحباب تعبير ها هنا مقصود به الميل الذي يحصل لمن استدان ولا يقدر على سداد الدين، فالتعبير بالضلع للتعبير عن هذا الميل الحاصل في حياة وحال هذا الذي اقترض أو استدان ولا يستطيع أن يسدد هذا الدين. جاي منين؟ ضلع، من الضلع، أحد الأضلاع. هذه الأضلاع يعني يقال على أضلاع الصدر. العلماء بيقولوا تسمى ضلع أو ضلع لميل وانحراف فيه. يعني ما ينفعش هذا الضلع أو الضلع يبقى مستقيم كده، وإلا عارف كان شكلنا هيبقى عامل إزاي؟ تخيل لو إحنا أضلعنا مفيش فيها هذا الميل اللي في طرف الأضلاع، كان هيبقى شكلنا عامل إزاي؟ مربع. كان يبقى الواحد فينا ماشي كأن مستطيل ماشي على الأرض، مستطيل ماشي على الأرض. إنما دلوقتي ساعة لما تفرد نفسك كده وانت ماشي بسم الله ما شاء الله عليك، خلقك فسواك فعدلك، شكلك جميل، كتفك جميلة، دراعاتك جميلة، في تناسق كده بين منظر أضلاع الصدر وبين الكتف والرقبة، فمنظر جميل بقى، منظر جمالي، ما بقاش حاجة مستفزة للعين. سبحان ربي الأعلى، سبحان الخالق العظيم جل جلاله الله، آية من آيات ربنا. قال ربنا جل جلاله ممتنا علينا جميعا، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله، هو أنت اللي عملت لنفسك الشفايف الحلوة دي؟ هو أنت اللي رسمت لنفسك عينك الجميلة دي؟ هو أنت اللي زرعت لنفسك الشعر الحلو ده؟ هو أنت اللي نبت لنفسك في وجهك لحية الطيبة دي؟ هو أنت اللي ضبطت خدودك دي كده بالطريقة دي كده؟ هو أنت اللي خلقت هذا الصدر وهذه الأعضاء الطيبة الجميلة اللي شكلها متناسب ومتناسق مع بعضها بالطريقة دي؟ أبدا والله، ولا يقدر أحدنا على خلق جناح ذبابة، فضلا إن هو يخلق نفسه أو يخلق مخلوق مثله. فربنا جل جلاله هو الأعلى وهو الخالق الذي خلقنا فسوانا فعدلنا جل جلاله الله. الشاهد اللي ودنا للحتة دي إيه؟ علشان أشرح لحضراتكم وأبين كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من غلبة الدين، واضحة الرواية الثانية، وأعوذ بك من ضلع الدين. يعني إيه ضلع الدين؟ هل معناها شيء يضلعني، يعني الدين يضلعني، يعني ما أقدرش أسد هذا الدين؟ ربما، ولكن الأوفى منه في المعنى ضلع الدين، أي ميل الدين بي وبحالي، فالديون تبقى تقيلة علي وعلى حياتي، تشبه هذا الانحراف والميل الذي في أضلاع الصدر. وده هم طبعا، هم تخيل انك انت عليك ديون ولا عليك اقساط وما انتش قادر تسد، مش عارف تدفع، هتعمل ايه؟ قول لي مش هعرف انام، اديك قلت اهو، اديك قلت بلسانك مش هتعرف تنام، ولا عادي مش هيفرق عندك؟ مش هيفرق ازاي؟ والا هتلاقي الناس يطلبوك قبل هذا الموعد، وممكن لو انت ما سددتش محدش يصبر عليك. من النهاردة اللي بيصبر على معسر؟ ولا مين النهاردة بيبقى ليه حق يسيبه إلا من رحم الله؟ ولو أن أحدا له حق فتركه لله له به أجر الصدقة في كل يوم تطلع شمسه، وده أجر عظيم جدا. ليه؟ لأنه يسر على معسر، ده الأجر القريب اللي بيتحط في ميزان حسناتك. أما من الأجور المباركة اللي هتشوفها بقى بعد كده، إن ربنا عز وجل يفرج عنك كما فرجت عن الناس. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فتلاقي التيسير مقابلك في كل طريقك، كل مواقفك، كل حياتك، حياتك كلها تبقى سهلة سهلة سهلة. بسبب إيه؟ بسبب إنك أنت سهل مع الناس، بسبب إنك أنت حتى لو ليك حقوق عند الناس تتهاون فيها، تسامح فيها، بيتيسر عليهم فيها. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي حديث أن رجلا يوم القيامة حين يقف بين يدي الله عز وجل يقول الله عز وجل يا ملائكتي خذوه إلى الجنة قد تجاوزت عنه. السبب إيه؟ إنه كان يتجاوز عن عباد الله، كان ليه حقوق عند الناس وبعدين ليه رجاله بيلموا الحقوق بتاعته دي؟ فيرجعوا له يقولوا له فلان مش قادر يدفع، فلان بيقول مش معايا، فلان بيقول مش هقدر ادفع السنه دي، مش هقدر ادفع الشهر ده، فيقول لرجاله تجاوزوا عنه، خلاص ما تروحلوش تاني، سيبوه براحته، ما تجيبوش منه حاجه، مش عايز منه حاجه، تجاوزوا عنه. فينسى ما له عنده، ينسى الحق الذي له عنده ويتجاوز عنه. الله يكرمه يوم القيامة بأن يتجاوز رب العزة عنه، وكلنا أصحاب ذنوب وخطايا إلا من رحم الله. فتخيل بقى أن ربنا يوقفنا احنا المساكين أصحاب الذنوب والهفوات والخطايا ويقول لك عدي، خدوه دخلوه الجنة، تجاوزت عنك، يا سلام. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب. أو ده بسبب أنك أنت بتتجاوز عن عباد الله. فالدين تقيل والأقساط تقيلة ودي هموم شديدة. وأرجو منك يا حبيب بعد سماعي هذا الكلام أن تتحفز، انك مش بحجة ان انت بتدور على مالك نقطع رقبة الناس، بالعكس ده انا عايزك تتحفز انك تتهاون مع الناس في الحق الذي لك، تصبر على الناس شوية، طول بالك على الخلق شوية، ولو حد خد منك وليك عنده فلوس ولا ليك عنده اي حق ومش قادر يسد تجاوز عنه واعتبرها صدقة من مالك، تجاوز عنه وبعدها يا اخي من زكاة مالك اللي انت بتخرجها كل سنة، تجاوز عنه بنية أن يتجاوز الله عنك. يسر عليه، كان بيقول لك هجيب لك المبلغ ده بعد 6 شهور، راح وما جابش المبلغ لا بعد 6 ولا بعد 7 ولا بعد 8، وسألت عليه لقيته غرقان في مشاكل، ما تقلش عليه انت بقى مشاكله بهذا الحق الذي لك. فالنبي قال رحم الله رجلا، ربنا يرحمني ويرحمك، قول امين، اللهم امين يا رب العالمين. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. يعني يبقى عندنا سماحه في البيع واحنا بنبيع اي حاجه، وعندنا سماحه في الشراء واحنا بنشتري من الناس اي حاجه، وعندنا سماحه في حقوقنا واحنا بنطالب بيها وعايزينها. يبقى عندنا سماحه، سمحا إذا اقتضى، يعني طلب الذي له عند الناس والمفروض أن الناس يؤدونه له قضاء. طب جاي أنا أطالب بحق ما لقتوش، خلاص استنى شوية، ما جراش حاجة، يعني قال لك المبلغ ده هجيبه لك بعد شهر وعنده مشكلة وما جابوش بعد شهر، يجيبه بعد شهرين، يجيبه بعد 3، يجيبه بعد سنة، طالما أنت معاك في زيادة. ومن الأجور العظيمة اللي أنت بتؤجر بها رغم أنفك، يثاب المرء رغم أنفه. في المسألة دي إن لو ليك عند حد حق أو دين ويسرت عليه يوم يكتب لك به أجر صدقة. تخيل مثلا واحد مسلف واحد 50,000 جنيه، 100,000 جنيه، وقال له هجيبهم لك بعد شهرين، ما جابهمش بعد شهرين، ليك بكل يوم صدقة 100,000 جنيه، كأنك طلعت 100,000 جنيه صدقة لله. طب ما انت ممكن يبقى معاك الفلوس ويعدي اليوم كله ما تطلعش 100 جنيه لله، مش 100,000. تخيل بقى بإحسانك إلى فلان ده، وإنك انت يسرت عليه، وإنك انت وسعت عليه في حليت له مشكلة، وإنك انت كمان صبرت عليه لحد لما يجيب لك المال ده لحد عندك، كل يوم يكتب لك بأجر هذا القرض الحسن اللي انت أقرضته إياه، يكتب لك أجر أنك تصدقت به. يعني يكتب في ميزان حسناتك انت مسلفه كام، 5,000، 10,000، 100,000، أكتر أو أقل، المبلغ اللي انت سلفته له سلف قرض حسن، كل يوم في ميزان حسناتك يكتب لك بأجر الصدقة. يبقى زي ما أنا ما قلت، لو واحد مسلف واحد 50,000 ولا 100,000 جنيه، كل يوم بيتحط في ميزانك 50، اكتبوا له، اكتبوا يا ملائكتي النهاردة 50,000 جنيه صدقة. يا خبر، تخيل بقى أنك أنت بتطلع كل يوم هذه المبالغ صدقة لله عز وجل. أرجع للقصة، عايز أقف معاها بقى من البداية، وانا طولت النفس شويه في موضوع الديون. من باب بيان كلام سيدنا رسول الله: وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ولأن ناس كتير ابتليت بسبب غلاء المعيشة، ابتليت بكثرة الأقساط والأحمال والديون، عافاني الله تعالى وإياكم وأكرمني وإياكم وأغنني وإياكم من فضله، وأيضا أهديكم بهذه الهدية من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: قولوا أبلنا الهدية، قول أبلت الهدية. هدية كمان من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة مباركة أيضا من دعوات النبي: عايز ربنا يغنيك من فضله ما تحتاجش لحد، أيوة. عايز ربنا يفتح لك الأبواب المقفولة، أيوة. عايز يجي لك رزقا غدقا، أيوة. إلزم هذه الدعوة. دعوة إيه؟ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. أقول لك كمان مرة، طب ما تركز معايا بقى وصلي على سيدك النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. أي نعمة في خزائن ربنا، أي منحة من منح ربنا، أليست هي من فضل الله؟ نعم من فضل الله. أليست هي من رحمة الله؟ نعم من رحمة الله. طب وفضل الله ورحمة الله حد يملكه؟ لا والله، لا وربي. ايه الدليل؟ كتير، خد عندك. قال ربنا جل جلاله: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. فتأمل، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، اذا خزائن رحمة ربنا، خزائن فضل ربنا، مفاتيحها بايد مين؟ بيد الله، ولا بايد اي حد من الخلق؟ لا والله، ولا بايد الرئيس الجمهورية، ولا بايد رئيس الوزراء، ولا بايد ملك من الملوك، ولا بايد امير من الامراء، ولا بايد رئيس مؤسسة ولا مصلحة، ولا بايد اي مخلوق. وده من لطف ربنا بعباده، ان خزائن فضله ورحمته ومنحه بيد الله، يؤتي من يشاء ويتفضل ويتحنن ويتمنن على من يشاء ويكرم من يشاء جل جلال الله. ولا احد يملك ان يقفل عليك باب خزائن رحمة ربنا او فضل ربنا او الغنى من الله، والغنى من رحمة الله، والغنى من فضل الله. ولذلك كان من دعاء النبي هذه الدعوة المباركة ولها عجائب، وجربوا ادعي لي: اللهم اني اسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يعني يا رب أنا مش عايز من حد، أنا عايز منك أنت، ناولني يا رب، أنا عايز منك من فضلك يا رب، من رحمتك يا رب، من خزائن ملكك يا رب وأنت الكريم. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها، يعني لا يملك خزائن فضلك ولا خزائن رحمتك إلا أنت يا رب. الله، قولها من قلبك. وايه؟ واكثر، اكثر والله اكثر. كل لما تقول اكثر ربنا يغنيك اكثر، ويغنيك عن عباده بفضله، هو بفضل الله جل جلال الله. ارجع للقصة بسرعة. حاضر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيحل مشاكل في حياة احد الصحابة، والنهاردة ممكن المشكلة لما أو المشاكل لما تجتمع على الواحد تأثر عليه تأثير سلبي. مش في ناس بيجي لها اكتئاب من كتر المشاكل؟ مش ساعات بتسمع حد مثلا يقول لك: أنا بنام ومش عايز أقوم، عندي شوية مشاكل كده، ولا عندي مشكلتين بفكر فيهم وتعبيني جدا، ولا أنا عايز أشوف حد، ولا أنا عايز أقابل حد، ولا أنا عايز أخرج، ولا أنا عايز أكلم حد، ولا أنا طايق نفسي، ولا طايق أكلم حد، وبتعصب بأقل حاجة، ومش عايز أخرج من أوضة نومي، بقوم باكل بالعافية، بدخل الحمام بالعافية، بأدي الفرض بالعافية، وأرجع أنام تاني. مش ساعات بيحصل كده لبعضنا، أو بنسمع ده من بعض اللي حوالين مننا بسبب الهموم، المشاكل اللي كثرتها ممكن تأثر على الإنسان مننا تأثير سلبي. يبقى ساعتها محتاج إيه؟ محتاج رعاية عناية مركزة يقرب لربنا. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعالجنا بقى، صلى الله على سيدنا النبي. في خلال هذا المشهد يقول لهذا الصحابي: ألا أعلمك كلاما إن قلته؟ إن قلته يبقى ما تشتغلش سميعه بس، تسمع وبس، لا تقوله، تسمع تتعلمه تقوله. إن قلته يبقى ده الشرط، إن قلته أذهب الله عنك ما أهمك. أي مشكلة عندك إن شاء الله ربنا يكرمك وتتحل، وقضى عنك دينك، ولو عندك مشاكل من ناحية ديون ولا أي هموم أثقلتك ربنا عز وجل يزيح عنك كل ده ويقضي عنك دينك، قضى عنك دينك. قال له: علمني يا سيدي. بلى يا رسول الله، يا ريت يا سيدي، قل لي يا سيدي أقول إيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو وأعوذ بك من غلبة الدين وضلعي، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. كل حتة في الدعاء ده هتقفل أبواب كبيرة من الشر ومن السلبيات، وتفتح لك أبواب كبيرة جدا من الخير. تعال وركز معايا بسرعة، تأمل مطلع الدعاء: اللهم إني أعوذ بك. يعني إيه أعوذ بك؟ أحتمي بك، أنتصر بك، ألتجئ إليك لتؤويني يا رب. كأن الهم ده داخل علينا، ها هيؤذينا، فأنا عايز حماية من الهم. محدش يحميني من الهم إلا أنت يا رب. لا أحد يقوى على حمايتي من الهم والغم والحزن إلا أنت يا الله. طب ما كان كفاية: اللهم إني أعوذ بك من الهم. ليه الهم والحزن؟ الهم والحزن ليه؟ مش الهم بس ليه أو الحزن بس ليه؟ العلماء يقولون أصل الهم حاجة والحزن حاجة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم على اللي جاي، ألم يصيب الإنسان في التفكير في المستقبل، ده الهم. أما الحزن، ألم يصيب الإنسان في التفكير فيما فات منه، اللي فات في الماضي. يعني حاجة راحت منك، خير وراح منك، شيء وضاع منك، شيء كنت انت منتظر وما جاش، فانت زعلان: ازاي ما جاش؟ ده انا كنت عامل حسابي انه هيجي، او ده ايه، او ده فات، فاتك خلاص، فانت حزين عليه، حصل حزن عليه. يبقى الحزن على اللي فات، ألم على ما فات. عشان كده ربنا عز وجل قال لنا ايه: لا تفرحوا بما اتاكم، ولا لا تحزنوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى الحزن بيبقى على اللي فات، اللي ضاع منك، اللي ما جالكش، وانت مفكر ان هو كان المفروض يجي لك. هو لو كان من نصيبك كان جالك، مش هو ما جاش يبقى اصلا مش من نصيبك. كن على يقين من هذا: رزقك لا يأخذه غيرك، علمت ان رزقي لا يأخذه غيري، اذا اطمئن فاطمئن قلبي. كلمة الحسن البصري. وتعالوا نرجع لكلام ربنا جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هو أنت شاكك دلوقتي إن أنا بكلمك؟ لو حصل عندنا شك إن أنا دلوقتي بنطق وطلع مني صوت وشفايفي عمالة تتحرك وحنجرتي طالع منها صوت، لا أشك إن أنا رزقي في السماء عند الله الرزاق. فربنا بيقول لنا كده: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما انكم تنطقون. فانت زعلان على اللي ما جالكش ليه؟ ما تزعلش، ما تحزنش، ركز بقى في اللي جاي، وما تشيلش كمان هم اللي جاي. قول اعوذ بالله من الهم، اللهم اني اعوذ بك من الهم، لان اي خير في اللي جاي اللي من نصيبك هيجي لك يترمي تحت رجليك، هيجي لك يدخل جيبك، هيجي لك يتحط في حجرك. طب واللي جاي؟ طب مش في الرزق بس، طب انا شايل هم، هسفر الولد ازاي، هجوز البنت ازاي، هفتح مشروع الفلاني ازاي عشان ازود دخلي ولا حاجة، هدفع كورسات الولاد ولا مدارس الولاد، ولا اجيب متطلبات الاولاد ازاي، هجيب العلاج بتاع الشهر اللي جاي ازاي. او ده اسمه الهم بقى. ما تشايلش نفسك الهم، وانما ادفع هذا الهم باللجوء الى الله. ويوم سيدنا النبي علمنا هنا من خلال كلمه اعوذ، اللهم اني انا يعني الضعيف الذليل المسكين المهوان، والله المستعان، انا العبد الذليل الذي لا حول لي ولا قوه يا رب، انا اعوذ بك، انا الفقير اعوذ بك وانت الغني يا رب، انا الضعيف اعوذ بك وانت القوي يا رب، اعوذ بك. يا اخي استعنت بعظيم والله، سبحان ربي العظيم جل جلال الله، الله اكبر، الله اعظم جل جلال الله. ثق بالله تعالى ربا، وقول من جوه قلبك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واقسم بربي كل همك وحزنك اتزاح، واعوذ بك من العجز والكسل. مش كنا لسه من شوية بنحكي على اي حد من حبايبنا ممكن تسمع منه الكلام ده، يقول لك انا مش قادر اقوم من مكاني، انا معرفش ايه اللي بيحصل لي ده، انا من كتر المشاكل بنام مش عايز اقوم يا اخي، مش عايز اقابل حد ولا عايز اكلم حد ولا عايز حد يكلمني ولا عايز اقعد مع حد، كنت بخرج اتمشى شوية مع اصحابي، كنت بقعد اتكلم شوية مع مراتي، لا انا عارف اقعد مع اولادي ولا انا عارف اقعد مع زوجتي ولا انا عارف حتى اقف اصلي وانا رايق. ياه للدرجة دي؟ عارف ليه؟ انك انت تركت نفسك وعمال تفكر في همك واحزانك، همومك واحزانك. يا اخي فكر في الله، فكر ترضي ربنا، وربنا هيتحمل عنك كل همك وغمك وحزنك. طب كرر الدعاء ده وثق بالله ربا، وثق برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول للصحابي سيدنا ابو امامة الانصاري في هذه الرواية، في هذه القصة بتاع الليلة دي، وده الجزء الثاني منها، بيقول له الا اعلمك كلاما إن قلته أذهب الله عنك ما أهمك وقضى عنك دينك. واحنا هنشك في كلام سيدنا النبي يا جماعة؟ لا والله العظيم، لا والله أبدا، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أنا مش عايزك تكرر هذه الدعوة بحال اللي بيجرب، لا لا، احنا ما بنجربش، وإنما بحال المستيقن. يبقى بتعامل مع الدعوة دي أنا على يقين إن الدعوة دي لها عجائب، لأن النبي هو اللي قال لي كده، وأنا أصدق سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز. نخرج بالدعاء ده من العجز والكسل، نفض الكسل ونطلع من العجز بلزومنا لهذه الدعوة على طول، خليها في لسانك لحد لما تفوق، وبعد لما تفوق كرر كمان علشان ربنا يزيدك عافية وسلامة. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن صفة سيئة جدا لو كان في امرأة، ما بالك بقى لو كان في رجل. وكذلك البخل، البخل ممكن يطاق من امرأة، لأن المرأة لا تلزمها ان هي تنفق على زوجها، لكن الرجل اللي المفترض ان هو بينفق على اهل بيته وعلى زوجته وعلى اولاده، اما يبقى شحيح وبخيل خصوصا وهو معاه، هذا شيء لا يطاق، اقرب الناس ليه ينفروا منه، يزهقوا منه. فهنا في هذه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يخلصنا من مساوئ الطباع، فيخلينا نقول كتير واعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر. في ناس بتحب الكفر، بيروحوا على الكفر، بيسمعوا الشبهات ورجليه تزل فيها، وبعدين الشبهات تشغل دماغه، وأصلا ما عندوش من العلم اللي يدفع به هذه الشبهة، فيتحير ويبعد عن ربنا بدل ما يقرب لربنا، فيضيع شبابه وهو بعيد عن ربنا والعياذ بالله. علشان كده بنقول لو انت ما عندكش علم ما تسمعش اصلا للشبهات ولا اللي بيروجوا للشبهات، انشغل بالعلم الصحيح وسيب بتوع الشبهات دول للشبهات، ما تبقاش من بتوع الكفر والالحاد ولا بتوع الفقر. عارف انت الرجل الفقر او المرأة الفقر؟ يعني يقول لك ده راجل فقر، ده دي ست فقر، يعني خلقتها فقر، دخلتها فقر، عتبتها فقر، من اول ما عرفناه وبقينا فقر، لزمنا الفقر بدخول هذه المرأة حياتنا، او لزمها الفقر في كل احوالها بدخول الرجل ده عليها. ففي كده في ناس فقر، فالواحد يستعيذ بالله من الكفر والفقر في حاله او في حال اللي حوالي منه او بيتعامل معاهم. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فيستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الحلقة فاتت بنا بسرعة جدا، وارجو منكم يا احباب ان احنا نجعل هذا الدعاء واجب عملي، نجعله في اورادنا، ففيه بركات كثيرة جدا جدا. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه.